لذلك الإشارة يريد إلى معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. لذلك الإشارة إلى معرفة أسماء الله وصفاته، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وقوله إدراكي على التفصيل يعني يشير هنا أن معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته يمكن إدراكها على الإجمال، ولكن بالتفصيل لا يمكن إلا عن سبيل الرسل. يعني مثلا أن الشخص يعلم أن الله جل وعلا متصف بصفات الله جل وعلا الكاملة، ممكن أن الشخص يدرك ذلك بعقله، ولكن كونه متصفا بصفات الكمال وأنها كذا وكذا وكذا قد لا يدركه أو لا يدركه. وينتبه هنا أن الأصل ما تأتي إليه الرسل هي أشياء من حيث الكلية معلومة بالعقل، حيث الإجمال معلوم بالعقل، لكن تفصيلها لا يدرك بالعقل. لذلك سيأتي معنا مسألة وهي هل قبح الأشياء أو حسنها يعلم بالعقل أو بالتفصيل، فالطوائف ضلوا في ذلك. فالمعتزلة يقولون، سيأتي المسألة، المعتزلة يقولون العقل يدرك بما تأتي به الرسل ويدرك به حسن الأشياء وقبحها، والأشاعرة ضد ذلك يقولون لا، العقل لا يدرك بذلك ولا شيئا منه، وإنما يدرك بذلك الشرع. وأهل السنة توسطوا في المسألة فقالوا إن أريد بالإجمال فالعقل يدرك الإجمال، ولكن على التفصيل لا يدركه. واضح هذا يا أخوان؟ استأتي إن شاء الله المسألة. يعني مثال ذلك العدل حسن، هذه كلية أن العدل حسن. كون العدل حسن هل يدرك بالعقل أو لا يدرك؟ يدرك بالعقل. يعني العربيون أو الناس الذين ما تعلموا لو قيل لهم هل العدل حسن كلهم يقولون طيب نعم صحيح، وإذا قلت الظلم قبيح سواء كان كافرهم وفاجرهم كلهم يقرون أن الظلم قبيح، لأن هذه الأشياء الكليات تدرك بإيش؟ بالعقل. لكن إذا قيل لهم هل هذا الشيء من العدل أو ما هو تعريف العدل وكيف يكون هذا الشيء من العدل، هذه تفصيلات ما يدركونها. واضح؟ يعني دليل ذلك أن من الناس ربما يظن العدل المساواة، يقول العدل هو المساواة، ولذلك ينكرون يقولون لماذا جعلت المرأة دون الرجل، العدل هو أن تكون المرأة مثل إيش؟ الرجل. هذه التفصيلات الذين يقولون لا دخل العقل هذا أبدا، وإنما هذا يرجع للشرع، فما جعله الله ورسوله كذا هذا هو العدل. نحن ندرك أن العدل حسن، لكن كيفية هذا العدل وكيف يكون العدل بين الناس هذا إلى الشرع لا إلى عقولنا، عقولنا تخالف ما حدده الشرع من العدل. واضح هذا يا أخوان؟ إذن مثلا كما تأخذت عن مثلا الحزب، بعض الحزاب التي خرجت وهي حزب اللي يسمى تحرير المرأة، كان أئمة الدعوة يقولون إنهم معتزلة. كيف؟ لماذا قالوا إنهم معتزلة؟ لا يرون الخلود ولا أصول معتزلة، لأنهم قالوا ظنوا أن تفصيل الأشياء العدل يدرك بالعقل، فقالوا إذن خطأ أن يقال المرأة دون الرجل، المرأة هي مثل الرجل ولا فرق بينهما، تخرج إلى الشارع وتفعل كذا وكذا. هذا كله لأجل اعتقاد قول المعتزلة أن العقل يدرك بهذه التفصيلات، وربما بعضهم يجوز اللواط وربما يعرف حال الأشياء هذه ويظن أن هذا من العدل، والديمقراطية أولئك ما شرعوا إلا لأجل إيش؟ طلب العدل على حد زعمهم. فالذي يريده أن ما يذكرونه العقلاء يختلفون في تحديد العدل، ولذلك التحديد العدل يكون إلى الشرع، أما هذا الذي يذكرونه كله باطل، وقد يكون منه يعني بعض الأشياء منها صحيحة. وهذا معنى قول مصنف إدراكه على التفصيل، إن شاء الله واضح. ثم قوله ثم يتبع ذلك الإشارة إلى هنا، ثم يتبع ذلك قال الأصل الأول أنهم يدعون إلى معرفة الله جل وعلا والمخالفة من ذلك جعله تحت دعوة معرفة المعبود سبحانه بأسماء وصفات الأفعال، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أول إلى آخرها. ثم يتبع ذلك الأصل الأول وهو معرفة المعبود بأسماء وصفاته، إذن هذا الأصل الأول الذي تركز عليه الرسل. ثم يتبع ذلك الأصل، إذا حققوا هذا الأصل أصلان عظيمان، ما هما؟ تعريف الطريق الموصل إليه في بعض النسخ الطريق الموصلة إليه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. الأصل الثاني يتضمن تفسير الشرائع الأمر والنهي وبيان ما يحب الله جل وعلا ويرضاه، وهذا هو مراد الشارح، وهي شريعته المتضمن لأمره ونهيه. الأصل الثالث تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه، السالكين هنا السائرين إلى الله، ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. لو أجمل المصنف أو الشارح كان أولى أن يقول تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم والعذاب. قال والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. واضح يا أخوان؟ لو قيل لو لم يذكر مسمى النعيم، لأن هذا خاص بإيش؟ بالمؤمنين. فلو عمم ما لهم بعد الوصول إليه، سواء كان كافرا أو فاجرا، سواء كان مسلما أو كافرا، أيا كان، فإنهم يعرفون أن لهم بعد الوصول إلى الله جل وعلا، الوصول إلى الله هذا يوم الآخر، أن له إما نعيم وإما عذاب. عرف أن دعوة الرسل مبنية على هذا، إما أن هذا يكون في النار ويكون مآله في النار، أو أن يكون مآله إيش؟ الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى فأعرف إله هنا واضح صحيح أعتقد إن شاء الله واضح. قال فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال تعالى وكذلك وحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب للإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا ما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به وهو الشفاء، كما قال تعالى ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته عجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكنه لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. هذه الفقرة إلى هنا يريد المصنف رحمه الله تعالى والشارح أن يذكر أن من عرف الأصل الأول أو أن معرفة الأصل الأول تقتضي معرفة الأصلين الآخرين. ما هو الأصل الأول؟ معرفة المعبود بأسماء وصفات عالي. من عرف هذا مباشرة سيعرف الأصل الثاني والثالث. واضح؟ من عرف الأصل الأول معرفة المعبود بأسماء وصفاته سيعرف أيضا طريقته وشرعه وهو بيان الطريق الموصل إليه، وسيعرف أيضا حال السالكين عند القدوم على الله جل وعلا. واضح؟ هذا مراد المصنف من هذه الفقرة. إجمال هذا أحسن صحيح، أن التفصيل قال بعض الأخوان تعبنا، لكن سنجمله حتى يفهم أكثر. طيب قال المصنف فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. طريق الموصل إليه وشريعته ما فيه من أمر ونهي هو دين الله، الأحكام الشرعية والأحكام الاعتقادية. إذن فأعرف الناس بالله، أي من عرف الأصل الأول هو الذي سيعرف أيضا الأصل الثاني وهو الطريق الموصل لله جل وعلا، فلذلك يكون أتبعهم لهذا الطريق إلى شريعة الله جل وعلا ويكون بذلك مؤمنا. ثم قال الأصل الثالث وأعرفهم بحال سالكين عند القدوم عليه. الضمير عليه يرجع إلى الله جل وعلا. تنبهوا لأن بعضهم أخطأوا من الشراح. وأعرفهم بحال سالكين عند القدوم عليه عند القدوم على الله جل وعلا. وذلك يكون متى؟ يوم القيامة في الآخرة. إذن فحال السائلين الله جل وعلا عرفهم به هو من عرف الله جل وعلا، من عرف معبوده بأسمائه وصفاته فعاله. كيف يكون ذلك؟ أذكر ابن القيم رحمه الله في معظم من كتبه أن أفعال الله جل وعلا صادرة عن أسمائه وصفاته، وشريعة أشكامه إنما هي مقتضى حكمته وهي من أفعاله، وأفعاله التي فيها العقاب والثواب كلها صادرة من أسمائه وأفعاله، من أسمائه وصفاته. إذن فمن عرف الله حقا وتدبر أسماء الله وصفاته فإنه سيعرف ما يشرعه الله جل وعلا في هذا الدين، وما سيكون للذين لسائلين الله جل وعلا يوم القيامة من عذاب وكذلك من ثواب. وهذا هو مراد وعرفهم بحال سائلين عند القدوم عليه. ثم قال ولهذا الإشارة تقول أي لأجل أن العقول لا تستقل بمعرفة الله جل وعلا، ولهذا أي لأجل أن العقول لا تستقل بمعرفة الله جل وعلا، بل لا بد من الرسل. لأجل أن العقول لا تستقل بمعرفة الله بل لا بد من الرسل. لهذا سمى الله ما أدر على رسول روحه، لأن العقول ما تستطيع أن تعيش يعني عيشا طيبا إلا بما جاء عن الله جل وعلا عن طريق رسله. ولذلك قال سمى الله ما أنزله على رسول روحه لتوقف الحياة الحقيقية عليه، حياة طيبة ونورا لتوقف الهداية عليه. ثم ذكر الآيتين يقل الروح من أمري على من يشاء من عباده، وكذلك وحينا إليك الروح من أمره ما كنت تدري من الكتاب للإيمان. شاهد من آيتين ظاهر. ثم قال وراء ولا روح إلا ما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. إذن فمعرفة الله لا تكون إلا عن هذه الطريقة. ثم قال أو قبل هذا قوله ما تدري، ما كنت تدري ما الكتاب للإيمان، الذين يعني دعي إليه مذهبون، قال ما كنت تدري ما الكتاب للإيمان، ما هي إلا يعني كما يقال ثانية ثانيتين تصور هكذا يرجع. قال ما كنت تدري ما الكتاب للإيمان. طيب ما معنى هذا؟ هل معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا؟ هل هكذا هو معناه؟ ما معنى ما كنت تدري ما الكتاب للإيمان؟ نعم أحسن. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أي بتفاصيل شرائع الإيمان. واتفق العلماء على أنه ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا. ولذلك نقل عن الإمام أحمد أنه قال من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فهو قول سوء. أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصر؟ هذا قول ما هو سهل. يقول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه على الكفر، هذا لا يجوز أن يقال به. إذن ما معناه ما الكتاب الإيمان أي شرائع الإيمان؟ كما فسر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد نبه ذلك القرطبي وغيره. طيب قوله والشفاء في بعض النسخ وسمى الله الشفاء. شفاء القرآن على قسمين، هذا نذكره لأجل إشكال سيأتي. شفاء الله على قسمين، شفاء القرآن على قسمين، شفاء معنوي، شفاء معنوي وهو شفاء ما في القلوب من الأمراض القلبية كالشرك والمعاصي، وهو شفاء ما في القلوب من الأمراض القلبية كالشرك والمعاصي. الثاني شفاء جسدي، الثاني شفاء جسدي البدني، وهو شفاء ما في الأبدان أو ما في الأجسام من الأمراض البدنية، وهو شفاء ما في الأجسام من الأمراض البدنية. قال الشنقيطي يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه. قال الشنقيطي يشمل يعني كون القرآن شفاء، يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به. وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به. أضاء البيان المجلد الثالث 181. أضاء البيان المجلد الثالث 181. طيب انظروا ماذا بعده، ماذا قال المصنف؟ قال إذن هنا إشكال، وهو القرآن شفاء، معناه إذا قيل شفاء أنه شفاء للكافر وإيش والمؤمن، لماذا قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء؟ أو لماذا قيد الهدى لأهل الإيمان أنه هدى لأهل الإيمان؟ هذه مسألة ذكرها الشنقيطي وتقدم معنا في درس الشيخ دفعي حامل الضراب، وهي أول مسألة تطرق لها الشنقيطي في دفعي حامل الضراب الذي يريد يرجع عليه. لكن الشاهد الذي ذكر الشارح هنا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لماذا قال للذين آمنوا هدى وشفاء؟ أليس القرآن شفاء للكفار؟ ماذا قال؟ انظر ماذا قال الشارح، اريد فهمكم بعده فقط. قال فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا، القرآن هدى وشفاء مطلقا لجميع الناس، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر. واضح الآن؟ لماذا قيل، لماذا قال جل وعلا قول الذين آمنوا هدى وشفاء؟ للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني أنه شفاء للمؤمنين. يقول الشارح هنا لأنه هو شفاء مطلق الكافر والمؤمن، ولكن الذين ينتفعون أكثرهم به أكثرهم المؤمنون، ولذلك قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أولا قلنا شفاء على قسمين، شفاء معنوي وشفاء إيش؟ الشفاء المعنوي خاص بالمؤمنين لا خلاف في ذلك، أنتم معي؟ الشفاء المعنوي خاص بالمؤمنين لا يكون لغيرهم، يجعلوا على جنب. القسم الثاني ما هو؟ الشفاء الجسدي. الشفاء الجسدي يكون للمؤمنين ولغير المؤمنين، الشفاء الجسدي يكون للمؤمنين ويكون لغير المؤمنين، ودليل ذلك حديث أبي سعيد، قصة التي فيها أنه رقى الرجل اللذيغ بالفاتحة، وهي قصة مشهورة في البخاري وغيره. ظاهر القصة أن المريض لم يكن مسلما، فقرأوا عليه الفاتحة، وقرأ منهم من كان منهم الفاتحة فشفي. إذن يمكن لنا أن نقول أن الشفاء الذي خص في الآية هو الشفاء المعنوي لا الشفاء الجسدي، لأن هذا يكون للمؤمنين ويكون لغير المؤمنين. ثم قال المصنف الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به، إن شاء الله هذا واضح. طيب قال المصنف، واضح يا أخوان هذا؟ أنا كتاب شوية كبير وهذا أحسن. قال ولا ريب، انتبهوا، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن ما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء للخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، ونحو ذلك ما وجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهو يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيق ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. سهل، لا تظن شيء صعب، أظن أحسن أقرأ شاء الله من دمره. من هذه الفقرة إلى ما بعدها إلى الفقرة التي قرأناها يريد المصنف أن يبين أقسام الإيمان بالنسبة للمكلفين، هذا هو موضوع هذه الفقرة، أقسام الإيمان بالنسبة إلى المكلفين. قبل أن نقرأ الفقرة إذن نشرح هذا، معرفة الله جل وعلا كما تقدم معنا لا بد من العلم، والعلم كما معلوم عندكم ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض إيش؟ فرض كفاية. طيب الإيمان بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الروح الحقيقي على قسمين، الإيمان تنبهوا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين، القسم الأول إيمان إجمالي، القسم الأول إيمان إجمالي ويسمى به الإيمان المجمل، ويسمى به الإيمان المجمل، والقسم الثاني هو الإيمان التفصيلي. القسم الثاني هو الإيمان التفصيلي ويسمى الإيمان المفصل، ويسمى به الإيمان المفصل. إذن فما هو الإيمان المجمل؟ الإيمان المجمل هو الذي يجب على كل مسلم، يعني لا يمكن الشخص أن يكون مؤمنا إلا به، وهو الإيمان بمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خير وشر إجمالا، والنطق شهادة لا إله إلا الله إجمالا، أنه يجمل أن هناك رب وأن هناك ملائكة وأن هناك كتب، أنه يؤمنه إجمالا. ومعنى الإيمان الإجمالي كما يقول بعض أهل العلم أن يكون الإنسان عنده انقياد وقبول لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اكتبه. ومعنى الإيمان الإجمالي أن يكون الإنسان عنده انقياد وقبول لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون له التزام، بحيث يكون له التزام بكل ما سيعلمه أنه من الدين. أعيده، ومعنى الإيمان الإجمالي أن يكون الإنسان عنده انقياد وقبول لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون له التزام بكل ما سيعلم أنه من الدين. إذا الشخص إذا قال أنا آمنت بالله، آمنت برسوله، معنى ذلك أن كل ما يأتي عن طريق الله ورسوله أنه مباشر يقبل يلتزم. ربما عند إيمان ما يعرف هذا الأمر، فرقوا الإيمان المجمل وإيمان العوام، كثير منهم يتخبط في هذا فيقول يجب على العوام أن يؤمنوا بالحوض، أن يؤمنوا بالصراط، أن يؤمنوا كذا، والآخر يأتي يقول لا ما يجب عليهم، هؤلاء عوام، هذا ما يصح، يقال لا هذا ولا هذا. فيقال كل الإيمان المجمل الشخص المؤمن يجب عليه كل ما يأتي عن طريق هذا، عن طريق الرسل في كتاب الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل علمه أن يعلم هذا يجب عليه أنه سيلتزم، ويكون في قلبه أنه إذا قيل له هذا من الدين مباشرة يضرع له، يعني يلتزمه ويقول نعم هذا من الدين ويقبله، لا بد يكون باعتقاده. ثم إذا قيل له الحوض من الدين سيكون في يوم القيامة حوض، لا بد أن يعتقد، لا ينكره، فإذا أنكر يرتد ما يكون مؤمنا ولا يكون إيمان إجمالي. يقال له هناك يوم آخر وهناك صراط وهناك حوض وهناك أشياء يخبر له، فإذا كان مؤمن الإيمان المجمل مباشرة يسلم ويلتزم، وهذا معنى الإيمان المجمل. فمن لم يعلم لا يجب عليه، من علمه يجب عليه، ظاهر يا أخوان، هذا معنى الإيمان المجمل. وأما الإيمان وهذا يكون العوام كما ترون. أما الإيمان الثاني إيمان المفصل، تقول هو معرفة تفاصيل ما أمره الله ورسوله. الإيمان المفصل هو معرفة تفاصيل ما أمر الله ورسوله من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وهذا يكون لمن؟ هذا يكون واجبا على العلماء، أو نقول باعتبار آخر، القسم الأول الإيمان الإجمالي هو فرض عين على كل أحد، يعني كل أحد ولو لم يعلم هذا الأمر أنه وجود هذا لا بد، لكن يكون في قلبه التزام أنه إذا قل هذا من الدين ما شر يلتزمه، ولا بد يعلم أمور الأركان ستة، لكن تفصيلها والخلاف فيها وكيف الإيمان بها قد لا يعرفه، لكن إذا قيل المسألة كذا وكذا لا بد يلتزم. هذا القسم، هذا واجب على من؟ على كل أحد، هذا فرض عين. القسم الثاني وهي يعلم هذا، هذا فرض على الكفاية، معناه لا يجب على كل المسلمين، وإنما يجب لابد يجب على طائف المسلمين، يعني لابد أن يوجد من المسلمين من يعرف هذه الأشياء، ولو لم يوجد لأثموا جميعا. لابد أن يوجد مسلم من يعرف الحوض، من يعرف الحوض، من يعرف كذا، من يعرف كذا، لابد أن يوجد فيه، وإن لم يوجد يكون كلهم إيش يا أخوان؟ آثمين. ظهر هذا، هذا هو الإيمان المفصل. يعني إذا فهمت هذا انظروا سأقرأ الفقرة ستفهمون واضحا. قال ولا ريب، الشارح ولا ريب لا شك أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء إيمان عام مجملة، واضح إيمان مجمل، هذا واضح، أنتم معي صحيح يا أخوان، دون أسأل، إيمان مجمل يجب على الجميع، واجب فرض عين. ثم قال ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، واضح الآن، هذا إيمان مفصل، إيمان مفصل فرض على الكفاية، يعني ليس على كل أحد لكن على طائف من الأمة لابد أن تكون تعرف ما جاء به وسلم على التفصيل، وإلا لأذهم كلهم. ثم قال المصنف فإن ذلك الإشارة، الإشارة ذلك ترجع إلى الإيمان المفصل، تبه، فإن ذلك الإيمان المفصل داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، الشخص كيف يبلغ وهو ما يعلم على التفصيل، وداخل أيضا في تدبر القرآن. طيب تبليغ ما بعث الرسول هل هو واجب عيني أو واجب كفائي؟ واجب كفائي. انظر ما بعده، تدبر القرآن هل هو واجب عيني ولا واجب كفائي؟ واجب كفائي. تدبر القرآن الذي فيه الخشوع ليس الفهم فقط، فهم يكون لكل أحد. وعلم الكتاب والحكمة هو القرآن، حفظ القرآن، حفظ الصلاة واجب كفاية ولا واجب عيني؟ واجب كفاية. انتبهوا، حفظ الذكر واجب كفاية، الدعاء للخير واجب كفاية، الأمر بالمعروف واجب كفاية، النهي عن المنكر واجب كفاية، والدعاء إلى سير ربي بالحكمة والدعاء واجب كفاية بالحكمة، هذه الحالة الأولى. ومع الحسنة حالة ثانية، وجود المجالب التي أحسن حالة ثالثة، ونحو ذلك ما جاء على المؤمن فهو واجب الكفاية منه. هذا الإيمان إيش؟ المفصل، هو واجب على نفع الكفاية. واضح علي؟ واضح صح؟ نحن معي إلهنا. طيب قول المصنف الدعاء إلى سير ربي بالحكمة، الحكمة يعني يقولون الدعوة إلى الله جل وعلا لها ثلاث حوال، وهي موجودة عندك أصحاب الذين عند النسخ المعاصرة موجودة في الحاشية، أن تكون بالحكمة وتكون بموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. والحكمة الدعوة الله بالحكمة تكون للمستجيبين، وبالموعظة الحسنة تكون للمعرضين الغافلين، يعني ما هو معاني، والمجادلة بالتي أحسن تكون للمعاندين، وهم عندكم في الحاشية. طيب ثم قال، انتهينا من هذا سامري ما انتهينا منه. طيب ثم قال انتبه ما بعده، هناك أشياء تجب على الشخص بعينه. ما هي الأشياء التي تجب على الشخص بعينه؟ الدرس ما وصل للثلاث، انتبه واضح لك، احتاج إلى تركيز فقط. ما هي الأشياء التي تجب على الشخص بعينه؟ انظر ماذا قال المصنف، وأما ما تجب على أعيانهم على أفرادهم على كل أحد، ماذا يجب عليه؟ انتهينا تقسيم الإيمان إلى إيمان وجه المصنف. ما الذي يجب على كل أحد من دين الإسلام؟ يجب على كل أحد، هذا الذي يجب على كل أحد، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم استطاعتهم وحاجتهم ومعرفتهم بتنوع قدرهم. هذه الفقرة شرحه بنفسه بعده، انظروا قال بعده، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض أهل العلم أو عن فهم دقيقة، يجب على القدر على ذلك. هذه الفقرة تعتبر شرح بتنوع قدرهم، انتم معي؟ معنى بتنوع قدرهم أن من كان عالما ويفهم دقائق المسائل يجب عليه ما لا يجب على العامي لأنه ما يقدر على ذلك. من كان عنده مال يقدر على الحج، يجب عليه ما لا يجب على الذي لا يقدر، المسكين الفقير، ظاهر؟ إذن هذا اللي يجب عينه يتنوع بتنوع قدره بتنوع استطاعاته، فمن كان يستطيع على شيء يجب عليه، ومن لا يستطيع ما يجب عليه. هذا واضح، هذا الأمر الأول. وحاجتهم أي ظروفهم باعتبار أن بعد المغرب. طيب قال ولا يجب، انظروا قال حتى لا يشغل. وحاجتهم، الحاجة هنا يكون بحسب حاجة الناس إلى عبادة معينة. شخص مثلا عنده دكان، عنده تجارة، هذا الشخص يجب عليه أن يتعلم باب البيع. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى هذا الباب. شخص عنده أموال يجب عليه أن يتعلم حكام الزكاة، هذا معنى قولي وحاجتهم، أي حاجته إلى هذا الباب، فيجب عليه معرفة باب معين لأنه يحتاج إليه ويمارسه، مثل التجارة، مثل الزكاة، مثل غير ذلك. واضح يا أخوان؟ ثم قال ومعرفتهم، ومعرفتهم هو فسر بعد ذلك وهو قوله ويجب على من سمع النصوص وفهم العلم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعه، هذا تفسير لمعرفته، يعني الوجوب يكون على قدر قوته في العلم، فيجب على العالم ما لا يجب على العام. انظروا هذا الذي قال ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعه. ان شاء الله واضح بعدها ايضا، واضح الان، واضح صح.